إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. يقرر الله تبارك وتعالى في هذه الآية والآيات بعدها توحيده سبحانه وتعالى: ذلكم الأصل الأصيل الذي من أجله خلق الله السماوات والأرض، وأرسل الرسل، وأنزل الكتب، وخلق الجن والإنس. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فذكر سبحانه وتعالى من أول دلائل التوحيد هذه الصفة العظيمة، صفة الرحمة، كما ذكر الله تبارك وتعالى ذلك في أم الكتاب. فصفات الله تبارك وتعالى ترجع إلى الرحمة، وهي أظهر دلائل توحيده سبحانه وتعالى. لله تبارك وتعالى أرحم بهذه من الأم بولدها. لله تبارك وتعالى أرحم بكم من هذه الأم بولدها. فرحمته سبحانه وتعالى أعظم دلائل توحيده، وهي دالة على كمال الرب سبحانه وتعالى. ثم ذكر سبحانه نعمه التي هي أيضا من أعظم دلائل التوحيد، فقال سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فذكر سبحانه وتعالى هذه النعم الثمانية دلائل لتوحيده سبحانه وتعالى: خلق السماوات والأرض، واختلاف الليل والنهار وتعاقبهما، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، وبث فيها من كل دابة، وتصريف الرياح أي تقليبها وتوجيهها من مكان إلى مكان، فتارة تأتي من جهة الشرق وتارة من جهة الغرب، والسحاب المسخر بين السماء والأرض الذي من عادته أنه إما يصعد وإما يسقط، ولكن الله تبارك وتعالى يمسكه ويسخره لمصلحة العباد. والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون، أي يفهمون ويصلون ويستدلون بهذه الدلائل على توحيد الله تبارك وتعالى. ولكن للأسف كثير منا صارت هذه الآيات بالنسبة له كالمألوفات، لا يتفكر فيها ولا يتدبر فيها ولا يستدل بها على توحيد الله تبارك وتعالى، ولا ينتفع بها في زيادة الإيمان. وذلك كالكفرة الذين لا تنفعهم هذه الآيات، كما قال الله تبارك وتعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وأما المؤمن فليس شأنه كالكافر، بل هو ينظر في السماوات والأرض وينظر في نعم الله تبارك وتعالى ويستدل بها على توحيده ويزداد بها إيمانه. ومع هذا فهناك أناس لا يعقلون هذه الآيات فأشركوا بالله تبارك وتعالى، فقال سبحانه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي يعبدونهم كما يعبدون الله. وإنما ذكر الله تبارك المحبة لأن المحبة أساس العبادة، لأن المحبة أساس العبادة، فقال سبحانه: يحبونهم كحب الله، أي يعبدونهم كما يعبدون الله تبارك وتعالى، يدعونهم كما يدعون الله، يذبحون لهم كما يذبحون لله، ينذرون لهم كما ينذرون لله، يستغيثون بهم كما يستغيثون بالله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، مع أنهم يحبون الله لكن يحبون معه غيره. وأما المؤمنون فعبادتهم خالصة لله تبارك وتعالى، فقال سبحانه: والذين آمنوا أشد حبا لله، لأن عبادتهم خالصة لله تبارك وتعالى. ثم ذكر سبحانه وتعالى أن من عبد شيئا غير الله فإنه لا ينفعه، فقال سبحانه: ولو يرى الذين ظلموا، أي أشركوا، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. فهذه المعبودات تأتي يوم القيامة عاجزة لا قدرة لها ولا تنصر عابديها، أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا فمن عبد شيئا غير الله تبرأ منه يوم القيامة. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، تقطعت بهم الصلاة، وتبرأ بعضهم من بعض. ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة مرة أخرى فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم فيتحسرون ويندمون يوم لا ينفع الندم وما هم بخارجين من النار. عباد الله، على مثل هذا نربي أنفسنا ونربي شبابنا، نربيهم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يتبعوا سبيل المؤمنين الذين هم أعلم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن تربى على كتاب الله واتبع سنة رسول الله وكان على الصراط المستقيم واستقام كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، فهذا هو المعتدل، وهذا هو الوسطي، كما وصف الله تبارك وتعالى هذه الأمة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ما هو ميزان الوسطية؟ ما هو ميزان الاعتدال؟ ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، كما قال الله تبارك وتعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. ولا تطغوا أي لا تجاوزوا الصراط المستقيم، لا بالإفراط ولا بالتفريط. فمن كان مستقيما كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه فهذا هو الاعتدال، وهذا هو التوسط، والذي ينحرف يمنة أو يسرة فهذا هو المخالف، فهذا هو المخالف. فلنعقل معنى الوسطية ولنعقل معنى الاعتدال، لأن الله تبارك وتعالى أرسل محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رحمة للعالمين، فاتباعه هو غاية الرحمة، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فمن كان على مثل ما كان عليه محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه فهو المعتدل، وهو الوسطي، وهو القويم. لأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رحمة للعالمين، وجاء بكتاب هو أعدل الكتب، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي يهدي للتي هي أعدل. فلنعلم هذا ولنحذر المخالفة للصراط المستقيم، إما بالإفراط وإما بالتفريط. التفريط الذين يعصون الله تبارك وتعالى ولا يريدون من الإسلام إلا أنهم قالوا لا إله إلا الله ثم انطلقوا يعصون الله تبارك وتعالى بلا حدود، فهذا منحرف عن الصراط المستقيم. وفي الجانب الآخر الذين غلوا في هذا الدين وزادوا عما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهؤلاء أهل الغلو الذين حذر منهم القرآن. فكم من آية في كتاب الله تبارك وتعالى تحذر من الغلو. قال الله تبارك وتعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وحذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الغلو، حتى إنه في يوم النهر لما كان يرمي جمرة العقبة فقال لابن عباس: ألقط لي الحصى، فجاءه بحصيات صغيرات فقال: بمثل هذه أي كحبة الحمص
بمثل هذه وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وقد حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الغلو بجميع صوره، فرأى صلى الله عليه وآله وسلم رجلا قائما لا يقعد وقائما في الشمس وصائم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما شأنه؟ قالوا: هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد وأن لا يستظل وأن يصوم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: مروه فليقعد وليستظل وليتم صومه. فنهاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الغلو، وأمره أن يقيم ما نذره لله تبارك وتعالى من الصوم والعبادات وغيرها. وكذلك هؤلاء الرهط الثلاثة الذين جاءوا يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها أي عدوها قليلة، فلما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخبر بقولهم حيث قال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر: وأما أنا فأقوم ولا أفطر، وقال الثالث: وأما أنا فلا أتزوج النساء، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولما جاء عثمان بن مضعون وأراد أن يتبتل أن ينقطع للعبادة، فنهاه وأخبره ألا رهبانية في الإسلام، فكما حذر الإسلام من الغلو حذر أيضا من التفريط في دين الله تبارك وتعالى، فلا هذا ولا ذاك، وإنما الأمر كما قال تعالى لنبيه: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. على الاستقامة نربي شبابنا فنحصنهم من كل فكر دخيل ومن كل مذهب وبيل، نربيهم على العقيدة الصحيحة وعلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونعلمهم العلم النافع، فإن الأفكار الدخيلة لا تتمكن إلا من جاهل، فإن الأفكار الدخيلة سواء كانت بالإفراط أو بالتفريط لا تتمكن إلا من جاهل، لا تتمكن إلا من جاهل. نحصن شبابنا بحسن الفهم لهذا الدين، ولا يكون ذلك إلا بربطهم بالعلماء الراسخين الذين يعرفون هذا الدين ويعلمونه ويدافعون عنه. ما خرجت الخوارج إلا بالجهل وإلا بسوء الفهم وإلا بالبعد عن العلماء الراسخين، ما خرجت الخوارج إلا بالجهل وإلا بسوء الفهم وإلا بالبعد عن العلماء الراسخين. والدليل على ذلك قصتان عظيمتان، إحداهما ما رواه الحاكم عن ابن عباس لما أرسله علي رضي الله عنه إلى الخوارج لما خرجوا على علي حيث قبل التحكيم بينه وبين معاوية، فاعتزل منهم 8,000، فذهب إليهم ابن عباس فقال لهم جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جئتكم من عند الراسخين، وليس فيكم أحد منهم، لم يكن في الخوارج صحابي واحد. قال وعليهم أنزل القرآن وهم أعلم به منكم. ثم قال لهم ما تنقمون على علي؟ فذكروا أشياء تدل على جهلهم. فمما ذكروه قالوا قد حكم الرجال في أمر الله، وذلك أنه قبل التحكيم بينه وبين معاوية. قالوا قد حكم الرجال، والله تبارك وتعالى يقول إن الحكم إلا لله. فبين لهم ابن عباس قال حكم الله عز وجل الرجال في جزاء الصيد، فتحكيم الرجال في حقن دماء الأمة أولى أم لا؟ كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن الشقاق بين الزوجين وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. ثم ذكر ما عندهم من شبهات أخرى ورد عليهم، فرجع منهم 4000 أو رجع منهم 2000. لماذا؟ لما ارتبطوا بالعالم الراسخ وبين لهم وصحح لهم سوء فهمهم رجعوا. وهذا هو الواجب على العلماء تجاه هؤلاء الشباب المنحرفين. القصة الأخرى قصة يزيد الفقير، قال كنت قد شغفني رأي الخوارج، ابتلي برأي الخوارج الذين يكفرون المسلمين بارتكاب الكبائر. قال كنت قد شغفني رأي الخوارج، قال فخرجنا قلنا نحج ونخرج على الناس. قال فمررنا بالمدينة فإذا جابر بن عبد الله يحدث في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر حديث الجهنميين أن الله تبارك وتعالى يخرج من النار أناسا معهم أصل التوحيد فيخرجهم الله تبارك وتعالى. فقال له يزيد الفقير ما هذا يا أصحاب رسول الله؟ والله تبارك وتعالى يقول إنك من تدخل النار فقد أخزيته، أي لا يخرج منها، والله يقول وما هم بخارجين من النار. فهذا سيء الفهم، لا يعرف تأويل كتاب الله تبارك وتعالى. فقال له جابر بن عبد الله يا ابن أخي أتقرأ القرآن؟ قال نعم. قال أسمعت بمقام محمد صلى الله عليه وآله وسلم عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا؟ قال نعم. قال فبمقام محمد صلى الله عليه وآله وسلم أي بشفاعته يخرج الله تبارك وتعالى أناسا من النار. قال يزيد الفقير فرجعنا فلم يخرج منا إلا واحد. وهذا هو الواجب على العلماء الراسخين أن يقوموا بتوعية هؤلاء الشباب ويبينوا لهم عسى أن ينفعهم هذا البيان. فمن ركب رأسه وأصر فله عقوبته وجزاؤه، فله عقوبته وجزاؤه. ومن وسائل تحصين الشباب أن نعلمهم هذا الأصل العظيم، أصل الجماعة، طاعة ولاة الأمر، طاعة من والله الله تبارك وتعالى أمرنا، فنعلمهم هذا الأصل الأصيل. يقول العلماء وتتعين الحاجة إلى هذا الأصل عند غلبة الجهل وانتشار الفتن، كما في زماننا غلب الجهل وانتشرت الفتن. فوجب على العلماء الراسخين أن يعلموا الناس عموما والشباب خصوصا هذا الأصل العظيم من أصول الإسلام الجماعة، هذا الأصل المتفق عليه بين من صنف في عقيدة أهل السنة والجماعة، كل من صنف في هذه العقيدة فيذكر هذا الأصل الأصيل، كما قال الطحاوي رحمه الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ونرى طاعتهم من طاعة الله، طاعتهم في المعروف من طاعة الله تبارك وتعالى. نربي شبابنا على هذا فنحصنهم من هذه الأفكار المنحرفة التي تقودهم إما إلى الشهوات وإما إلى الشبهات. هذا أيها الإخوة، ونحن في شهر المحرم، أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه أن الصيام فيه أفضل الصيام بعد رمضان، أفضل الصيام بعد صيام الفريضة شهر الله المحرم، وخاصة صيام يوم عاشوراء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أحتسب على الله أن يكفر ذنوب السنة التي قبله. ولما علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن اليهود يصومونه فسأل عن ذلك، قالوا: نصومه شكرا لله، لأن الله تبارك وتعالى نجى موسى وقومه من فرعون وقومه، فقال: نحن أولى بموسى منكم، فصامه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن أخبر عليه الصلاة والسلام قال: لئن عشت من قابل لأصومن التاسع، أي مع العاشر، مخالفة لليهود. فمن السنة أن تصوم التاسع مع العاشر مخالفة لليهود. وأيضا أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يصوم التاسع لتحري هذا اليوم وإدراكه، فقال: مخافة أن يفوتني عاشوراء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق ولاة أمورنا إلى ما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، وأن يجمع الكلمة عليهم، وأن يحفظهم، وأن يسددهم، وأن يجعلهم ردءا وعونا للإسلام والمسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم كن للمستضعفين من المسلمين عونا ونصيرا ومدبرا ومعينا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.